الواجب على كل مؤمن مؤمنة أن يحرص على خصلها وأن يستفيد من طاعة الله ورسوله ومشاركة بإذن الله وصحبة الأخيار ولزوم الطاعات، سأل الله وتوفاه على أحسن حاله. فليحذر الغفلة والمعاصي وصحبة الأشرار، فإنها وسيلة إلى سوء خاتمة. المعاصي من أعظم أسباب سوء خاتمة، وهكذا الحرص على الدنيا والجزع في طلبها من أسباب سوء خاتمة، وهكذا الغلو في مخبة النساء أو البردان أو السلطان والأمراء، فإن هذا من أسباب سوء خاتمة. فليتق الله العبد وليحذر. فسمعتم هذه الحكايات عن الناس عشقوا فهذا ولم يفقوا في الحب ما حصلوا من الأراضي، وأناس آخرين أصروا على السيئات فلم يقبلوا النصيحة فماتوا على حاله نسأل الله العافية، ماتوا على أسوأ حاله وعدم تابع عدم قبول النصيحة. فعلى المؤمن أن يحصل نفسه دائما وأن يجتهد في أسباب حسن خاطره في طاعة الله والاستقامة على الصلوات وإكرام ذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأخيار. هذه أسباب السلامة تعالى. أما من مال إلى الدنيا وشهواتها وإلى استكثار منها والغفلة فذلك من أسباب سوء خاتمة. فليس هذا عند موسى قال له رسول الله ويقول الدار الثاني يصلحها ومثل دعاء فلان يلاحظها، وهم يقول قل لا إله إلا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوه ونحو ذلك، فالآخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحارب انه بين ذلك على اسوا حاله. وهذه قصه الاخيره يؤذي يؤذي، فراى امراه تحت الاذى تحت المناره من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى اتاها نزل واتى اليها وطلبها على نفسها فابت، قالت انت مسلمه نصرانيه، قال انا اتنصر، فتنصر لاجل حصول مراد منها من الزواج بها او التنفع بها، فصعد الى صف في حاجه فنزل وتسقط منه ومات على نصرانيته، فترك الاسلام ولم يدرك المطلوب نسال الله. هذه من العقوبات العظيمه العاجله نسال الله، فالواجب على المؤمن الحذر. وهذا اخر ربنا يا لله قلبه معلق بالامين، فيقال له انصر الله ويقول مولاي ان اخر، قل له انصر الله يقول مولاي ان اخر، حتى مات على هذه الحاله السيئه. نعم المسلم يتق الله ويراقب الغار ويجتهد في طاعه الله والاكثار من ذكره ويختصد بما يتعلق بحب الدنيا بما يتعلق بالحاجه، وهكذا حب الاخوان وهكذا حب الاقارب بقدر الحاجه، لا يسرف في ذلك بل يكون حبه كامل وموالاته كامله لمولاه ربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع امره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاه. من يحب في الله اهل الايمان ويرضى في الله على الفقر والقربان هكذا المؤمن يحب في الله ويرضى في الله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو اخبارهم وقل سبحانه ان الله مع من يتقوا والذين هم محسنون. فالوصية الحذر من طاعة الله والشيطان، والحذر من صفات الاشرار، والحذر من الاشرار على معاصي، والوصية البدار بطاعة الله ورسوله، البدار بالإكرام بإذن الله، بالإكرام قراءة القرآن، بصحبة الأخيار، والحذر من صحبة الأشرار. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أتابعكم الله. يقول نجد كثيرا من أخواتنا المسلمات لا يلتزمن بإقصاء اليدين وهو ما يسمى بالكفاجين، وإذا نصحناهن كدنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما، بل يقول بعضهن أن لبس الكفاج مكروه لأنه يزيد من جمال اليدين.
الواجب تسطع عند الرجال الأجانب بين بدنه والكفين والقدمين لأن عورة، كما قال الله سبحانه ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن، فالوجه والكفان والقدمان والرأس كلها من الزينة، كما قال جل وعلا ويا سألتم من حجاب فمتاعا تسألهن من وراء الحجاب، ثالثاً أطهر لقلوبهم وقلوبهم. الواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تلبس النجاس، أما في بيتها وحدها هذه لا بأس أن تكشف وجهها ورأسها ويديها عند نفسها عند النساء لا حرج، لكن عند أجنبي أخي زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من أجل ذلك ستر والتحفظ. نعم.
بارك الله يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون أنهم يستخدمون الكفرية في دينهم. السؤال: كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟
معاملة الكفار ما دام أظهروا كفرهم وبدعتهم ولا يصلوا مع المسلمين، وهم يعبدون علي يعبدون فاطمه يعبدون الحصى والحصين يعبدون اهل البيت يدعونهم ويستعيذون بهم يدعونهم ويسلمون الصحابه، فهم كفرا بهذا كفر الايمانيه وعبدك ايران واتباعهم واجناس من غاده الفلاطين والمدينه الخاوله وولايات المكارم في الايران، كل هؤلاء من عبدت اهل البيت يعبدون اهل البيت يعبدون الله يعبدون اهل البيت، فالواجب هجرهم حتى يتوبوا الى الله ولا يصلى حجرهم ولا يبدأوا بالسلام، لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أكثرها وصل مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فقد حكم سائر المسلمين، فمن أجل الذين أسروا باطلهم وصاروا مع المسلمين ونظر كفر عمر بنفسه، ومن أكثرها المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها، نسأل الله العافية.
رسول الله يقول: ما حكم ترك العانة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما؟ وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟
يتأكد أخذها قبل 40 قد يقابل الوجود، يقول لقلي أنس رضي الله عنه: مقيت لنا من حلق العانة وقت الشارب ونستقب أن نسكتها ذلك أكثر من 40 ليلة. هم أمور في الرسول أمر بوقت الشارب قال من جهور من فضل حلق العانة من مدها قبل 40 فلا ينبغي تأخيرها بعد 40 وأقل الأحوال فراها السبيل.
فالله يقول: متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تسمع، أم في حالات المطر الشديد؟
لا يجب العذر لا لا في الرحال سبع المطر في الظهر أو في المغرب يقصده في العارف وصنعه من يجب أو يبنعه في المسجد وإذا بالحاضرين صنعه معلم مع العشاء وضعه مع منع تأمين إذا سكن قرارة الله وقفها ثمانا ثم مطري يشق على الناس أو الضوء فيها الطريق مدحة والجلد فلا بأسر لك رص.
سبحانه الله يقول: ما حكم استعمال الخيوط والأعشاب لمعالجة اللحية إذا أراد الإنسان أن تكثر ابتداء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعالجها بها وربها لها وفقات استشهاد وأكملها هذه الكثير هي ربها بشرية لأنك رهيب لأنها غيرها وأنها مباحة لها من بيت الأغنية لك هذه الأنفاق لكن لا هذه لا هذا انقرضتها لا انقصرتها انهم لا يخلونها شيء لا يتعرض لا يقصها ولا يخلونها شيء اما ان يعلم يكفر بها ما يهمه قد يعلم يكفر ثم يقع في اليمن يقع في مثله.
بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم. من بعد قال الله تعالى: باب انقباض العدد في اثناء الصلاه والخطبه. جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قادما يوم الجمعه فجاءت عيره فالتفت الناس اليها حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا فانزلت هذه الايه التي في الجمعه: فاذا راوا تجاره او لهوا انصبوا اليها وتركوك قائما. رواه احمد ومسلم في رواية فنزلت عيرا ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة فانصب الناس منا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية: فإذا رأى تجارة أو لهوا انصبوا إليها. رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الفجر عشاء فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان المفتح فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة. فإذا كان من المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. بعد أن جاء في اجتماع العيد والجمعة عن زيد بن أرقم وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
الحمد لله الله ما
في الحديث ما يتعلق بالصلاة بعد الجمعة. السنة يصلي بعدها أربعة سواء في المسجد أو في البيت، هذا هو الأفضل. ويصلى ركعتين في بيته واكتفى بها فلا بأس ما بعده من يصلى السنة. لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلى على الجمعة فليصلي بعدها أربعة. يعني جمعة من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إنما ذلك على أن السنة بعد الجمعة بعدها بتوبة. أما فعله إلى أهل البيت ركعتين إما ببيان الجواز وإما يكون ذلك قبل أن يأمر بالأربعة ثم أمر بالأربعة. والأفضل الأربعة كما أمر بذلك في السنة في البيت أو في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قل الله من كان مصليا بعد بها صلي بعدها. والقول أقوى من الفعل لأنه تشريع عام والفعل يحكم الخصوصية. ويحمل الفعل على أنه مثل بيان الجواز وأن السنتين تكفي البيت لكن أربع أحوال سواء كان في البيت أو في المسجد. ويحتمل أن كان صلى بين البيت قبل أن يأتي الشارع بالأربع قبل أن يوحى إليه بالأربع. أما فعل الأمر بالحرام فلا أرسل في صلاة الفجر من قمع على الجمعة فليس له وجه لأن اجتهاد الرؤية على حاجة صحيحة تبين خلاف العلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب لأن الصلاة لا يصلي الرواتب فإنما يصلي سنة الفجر فقط والتهجد بالليل.
يقول: لي قريب يوجد عامل أجنبي عنده سيطر عليه لدرجة أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله. واكتشفت أن هذا
مثل من الجيران مثل أمانة وغيه من أجل العيد. فكان هذا كان قبل أن يعلموا من عذابه كان يظن انه لا باس ان يخرجوا وهو يحضر. سيدهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الواجب الاصرار صنع الخطبه فانزل الله الايه الكريمه لان لهذا العلم من يضع التجاره غير مضمون اليها فتقول طيب بما انه اخير من الله من التجاره واهله واشكره. فدل ذلك على ان الواجب هو البقاء وصنع الخطبه وعدم الخروج بعد الخطبة بعد شرع الخطبة ينتظر يستمع ولا يفهم لا العيد ولا العيد ولا العيد إلا من حدث ويفهم يتوضا وإلا هو الواجب الانتظار واستماع الخطبة. ولهذا ذم الله هؤلاء وكأنه أن الله خرجوا قبل أن يعلموا الحكم الشرعي وظنوا أن هذا ما بأس به. قال بعضهم أن هذا كان حين كانت الخطبة بعد الصلاة الجمعة. ولكن ليس هناك دليل يدل على انها شريعه بعد الصلاه وانما خطبه الجمعه من في شريعه قبل الصلاه ثم يصلي بعدها يصلي يخطب خطبتين ثم يصلي الجمعه بعد ذلك. لكنهم جهلوا الحكم الشرعي فادبهم الله وعلمهم ووجههم. نعم.
يقول: لقريب لاحظت عليه في طرف احد العاملين عنده لأن قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه أن يقتنع بشيء ولو كان في مصلحته. وتأكد لي أن هذا الأجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه وأصبح يستجمان أمواله بشكل مخيف، حتى أصبحت أخاف أن تذهب جميع أمواله عن طريق هذا العامل ويصبح قريبي وأولاده لا يملكون شيئا. علاج قريبي في أي حال من الأحوال عن طريق القرآن، لأنه لا يقبل ذلك بشكل قطعي، بمعنى أنه يستشير يقنعه يستشير إخلاص هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق أولاده، أم يجوز الذهاب إلى ساحر لفقد سحر هذا القريب لأننا مضطرون
يرفع الأمر ونحكم صنع هو صدر في الأمر نعم يرفع الأمر ونحكم إذا كان السائل عنده الحقيقة يرفع الأمر ونحكم نعم
أسابق الله يقول هل تربية الشعر ونصف الخاتم من الرجال يأتون أم أنما تعتبر من العادات؟
نصف الخاتم لا من الرجال والنساء من الفضة، أما من الذهب فخاص من النساء، أما نصف الخاتم من الفضة فهو جائز من الرجال والنساء، أما كل الفضة فهو محمد إنما هو جائز. سمع الخاتم
تربية الشعر،
أما تربية الشعر فهذا لا بأس به، تربية الشعر من النساء كلها للنساء لأنهم جمالهم ولا يجوز لهم حقر الرأس ولا قصه لأنه جمال لهم. أما الرجل في التفصيل والضباب يقصد السنة تعسي ولا يترك ولا يسر عليه فلا بأس، والضباب لأجل فتنة النساء فلا منكر ليس يمنع.
قال الله يقول عندي بعضهم يصلي جميع الصلوات، عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها، ومنهم من يشرب الدخان ولكنه وأنا دائما أمسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟
الواجب عليه إنكار النصيحة الذي يصل على ترك بعض الصلوات ويصل على ترك فعل الدخان يستحق الهجر، لكن نصيحة معهما وجد في ذلك على وجه ديننا ويكون معك المساعدة من الجيران والإخوان، لأنكم إذا كنتم اثنين ثلاثة أربعة أقرب في التأثير وأكثر استجابة من المقابل، أن يكتفي نصيحتهما أنت وإخوانك وجيرانك، وإلا ترفع بأمرنا إلى الهيئة، ولا سيما من يتخلف عن الصلاة.
سبح الله يقول من اشترط لحجاب الثمار ان تقع في الحوض الذي يحيط بالثمار.
ما اقول ان تقع الحذف الحذف لابد يقع في الحوض ولو ذهب بعدها ما يقع اذا وقع في الحوض ولو في الحوض، اما اذا لم يقع في الحوض لا يقع.
سبح الله يقول عن عبد الله بن بكر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم السبت الا فيما افترض عليكم، فإذا
يجد أحدكم إلا في
عينة أو عود شجرة فلينبغه وسنده صحيح، وذكر من رواه ومن صححه كالألباني وابن القيم وابن العثيمين. يقول فما حكم قيام يوم السبت يوم عاشوراء؟
يخالف هذا ضعيف شاذ مضطرب يخالف الأحاديث الصحيحة، فلو صحيح الألباني وغيره هذا صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم النبي الجمعة إلا أن يصوم يوما من قبله ويوما بعده متفق على صحته، والذي بعد الجمعة هو السبت، وكان الذي يصوم السبت عليه الصلاة والسلام ويصوم الأحد معه، فهذا يدل على أن الحديث شاذ مضطرب كما قال هذا الحديث مضطرب. قال مالك هو منسوخ رحمه الله، قال أبو بكر هو منسوخ مقصودا من الحديث ليس بصحيح، ولو فرق صحيح ومنسوخ بالاحاديث الصحيحه فلا باس بصوم السبت مفردا او مع الجمعه او مع الاحد فله الصواب.
بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تكلم على الدنيا المسلمين دين
محمد صلى الله عليه
وسلم. اما بعد، فقال الامام الطبري رحمه الله تعالى: وعن ابي محمد الزبير بن مطعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحمه. متفق عليه. وعن ابي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا حرم عليكم عقوق الامهات ومنع الامهات وواخذ البنات وكره لكم الدين وقال وكثره السؤال واضاعه المال. متفق عليه. قوله منع معناه منع ما وجب عليه، وهاتي طلب ما ليس له، ووعد البنات معناه ذكر زينة الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تكبيره وصرفه في غير الوجوه المحمود فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حسه مع إنسان الحسن، وكثرة السؤال الإلحاح فيها لا حاجة إليه. في الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، في حديث وأقطع من قطعني، وحديث من قطعني قطعه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذان الحديثان وما جاء في بينهما كل ذلك يتعلق بصلة الرحم وبر الوالدين. بر الوالدين وصلة الرحم من أهم الواجبات وأهم المطلوبات، والعقيق والعقوق والقطيعة من أكبر السيئات من أكبر الكبائر. ولهذا في هذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قطعا. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك من اله الا الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وجل وعلا: ولن ينقضون عهد الله اما بميثاقه ويقطعون ما امر الله به يوصل ويصيغ اولئك لهم النعمه ولهم سوء النعمه. الواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يصل رحمه بالكلام الطيب يوسف الحسن بالمال اذا كانوا فقراء وهو قادر الى غير هذا من وجود السلع، ولو بالمكاتبه ولو من طريق الهاتف. المقصود انه يعتني باقاربه ولا يشكوه. والام والاب والاب اهم الاقارب واقرب الاقارب، فبرهما اهم الامور. ولهذا قال: وعقول الامهات. والام برها اعظم وحقها اكبر. قال: يا رسول من ابر؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب. فالأم أولا، ثم الأب، ثم بقية الأقارب من أولاد وإخوة وغيرهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. والعقوق قطيعة والإساءة. هو أدى البنات قتل البنات. كان بعض أهل الجاهلية يقتلون بناتهم. ويقول نفس العار إذا كبرت العار أن تقع لفاحشة هذا من جهله. قال الله تعالى: وإلى المأمون السوء الجاجب أن يقطع. فلا يجوز قتل البنت خوفا من أن تقع في العار، بل الواجب تربيتها وإحسان تربيتها وصيانتها وتحذيرها مما يضرها. وكذلك حرم على الناس منع الوهاب. من يبخل بالواجب ليسأل ما لا يحتاج، فلا يجوز. إنسان يبخل بالواجب من عليه يؤدي الواجبات من الزكاة وغيرها يحذر أن يكره ما ليس له وأن يشحنه بالغنى وكره أمره إذا وقال. فينبغي أن يكون هدفه وجيدا إن قيل وقال إن كذا قال كذا فإن الذي قد تجد ربما أفشل يضر الناس فيجب أن يتحدث إلى بشيء الطيب. يقول الله سبحانه: لا خير في كثير من أجواءهم إلا ما أبر صدقه أو معه أو اسمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصبر. هذا واجب عليه، اما ان يقول خيرا واما ان يصبر. وهكذا يحرم على العبد اضاعه المال، يجب ان يضيع ماله الباطل والملابس والفعل المعاصي، من يصوم معه ويحفظه وينفقه في وجوه البر والخير والمصالح والعقوق والمباح. كذا كان السؤال للعالم او للناس بغير حاجه
بعض الناس قد يكون يرجى أنه بعض الحين جيد مذيع أو بعض الناس في إحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس سؤال الأغنياء سؤال الناس وعندما يشب حاجته لا يسأل إلا إلا حاجته. يقول ابن الفضل إن المسألة لا تحل إلا لأهل ثلاثة، رجل تحرم لها ماله فهل يصير مثلها حتى يصيبها في المدرسة؟ فما على فرصة بين الناس أو في قارب ما عنده شيء لحاجة وفاء الدين، ورجل أصابة وفاء فقر حاجة حتى يرجع حتى يقوم فيسأل الناس فيحصل ما يصير الحاجة حتى يصيب أقوى من عيش. الله صلى الله عليه وسلم وشدتها حلت من المساء حتى يصير قوى من عيش يعني شدادا من عيش حتى يشد يصير لا يشد من سبب سبب او وظيفه او مرتب يعينه يشد حلت. والثالث الله صلى الله عليه وسلم فقام ثلاثه من ذوي الحجاب القومه من المعروف بالخير القومه يشهدون له صلى الله عليه وسلم الغني ثم اقبلت النخبه فلا بد ان يشهد الثلاثه انه اقبلت النخبه وانه افتقر حتى يساعد والزكاة وغيرها وما سوى ظلم صح هكذا جاء حديث الأمس. فالله جعل المؤمن أن يتحرى من أعماله وأقواله وأن يحرى قطعة الرحم والعروض وسؤال الناس في أيديهم وظلم أولاده وبناته إلا غير هذا مما حمد الله عليه. ولما خلق الله الرحيم قال قامت فقال ألا هذا مقام العائلة من الطبيعة؟ فقال عليه جل وعلا ألا ترضين أن أصل من نصرت وأقطع من قطع بالعتبة؟ قال فذلك إنه الله الآخر من وصلها وصلته ومن قطعها قطعها. فالرحمن حق السلامة وصلتها نسبة وصل الله نسبة إعانته وقطعها نسبة إعانته. نسأل الله جميع التوفيق والهداية.
سأل الله يقول أرحام مين يفكرون للصلاة والاختلاط لديهم مستشفى جدا وقتين يسروا السيدة وسؤالي ما هو ولدي احيانهم من الزيارات خدمتهم ومجالستهم ودعوتهم إلى بيتي.
أرحام تقسم الكافر تحسن إليه قريبا في الإسلام. قال الله تعالى للوالدين وصاحب الله إلى الأرض وهم كافرون يا جسر تأليفه عبدت من الخير هذا نسر قل يسر تصل في الإحسان إليه مثلا طيب الزيارة وإلا تنبه من آخر من صغر في التدخين أو حط اللحاء أو الإسبال أو غير هذا من آخر أو أكل الربا تنصح تتقي الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر هذا مثال من صفاته أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره مما حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه كل هذا مثال. وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل
دخل رجل من الصلاة الأمام مع الإمام وجمع المغرب مع العشاء ووقاه في الركعة الثانية من صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب ونواها مغربا وسلم مع الإمام هل صلاته هذه صحيحة؟
وإن دخل على من وليها جلس في الثالث فرق على الثالث ثم سلم معه ثم أثر
يقول هل صلاة
هذه صحيحة برغم
الثلاث
مثال الأول فيها؟ صحيحة وعليه يأتي بالعشاء بعدها ولا أخل بالاتصال لا يمكن أن يتابع فرق الشهور أم يجب أن يتابع.
قال البخاري في صحيح من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تقبح في ليله سبع تمرات عدوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سكر. وروي ايضا بلفظ من تقبح بسبع تمرات من تمر العاديه فهل المقصود تمر العدوه او تمر المدينه؟ واذا كان المقصود بالعدوه فهل القصد في الان ام ما زالت المدينه؟
تمر العدوات هو الذي يحمل ولهذا في النهر الاخر من صبح بسبع تمرات مما بين لا بخير مما بين لا بخير ومن ضر الله سهل يرجع في بقيه التمر ذلك وان هذا وصف اغلبي يرجع انه يعم بقيه التمر فالتصبح بسبع تمرات من اسباب العافيه من التمر والشر واذا كان من تمر المدينه كان اكمل وابلغ الى الجسر سواء عدو ولا غير عدو.
من أجلها التمر التمر النبي وقال التمر عجيب.
أصدق الله يقول ما حكم الرزق الاستراحة وهل المداولة عليها تجعلها واجبة؟
مثل الاستعداد ما لا يمكن الذي يمكن الاستراحة بعد الأولى بعد الثانية في الرباعية قال هذا الاستراحة مثل ليس بيأس المسلم وهي مستحبة إذا فرحنا الأوراق لا
صادق الله يقول قال الإمام ابن كثير في بداية الرساية فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت واحد قال اللهم لا تحكمنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عند سماع الرعد؟
فليس الله جمع من هذا العلم هذا حسن دعاء الحسن في سنة بلا وضعات لكن يبقى عن أجل دعاء الحسن لا في السنة جزء لأن الحمد لله دعاء في الكلام لكن يفضل الله عنه السنة كانت هذه هو أول طيب هذا دعاء الحسن بلا
بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم
بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه من السنة بسم الله الحمد لله. ففي أحاديث الأول النهي عن فن السلاح الحرام لأنه وسيلة إلى وقوع ما لا مع الأخبار ومع الأمن مع الأداء المناسب فلا يجوز فن السلاح إلا بالحاجة لأن الرسول نهى عن فن السلاح الحرام لأنه محل الأمن فلا ينبغي فن السلاح فيه. ولهذا لما وصول عمر في أخلص أداء السلاح وجاءه الحجاج بن يعقوب سنة 73 قال إن أنا من أفضاله قال أنت قال خير قال لأنك أفضل السلاح وحمد السلاح في يوم الله يحمل فيه قال يدل على أن ينبغي منكم في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الناس وأن يعمل الحج حذرا من وقوع ما لا تملك عقباه إلا أن الأمر لا بد منه. وفيه أيضا يحث على كل جميل في صلاة العيد وأن السنة هو جمع العموم في صلاة العيد لأن الأمر على الله عليه وسلم الحمد لله في الاعتقاد دل على أن هذا الأمر مستقل شرعية تجمع العيد وفر من الأمور لا يلبسها هو من خلقها وإنه من الحريم وصل خلال المشهد ودلت الأحاديث على شرعية تجمع يوم العيد ورؤوس الحسن من الثياب والتبشير الى الصلاه وفي ذلك ايضا الحث على خروج النساء ومرورهن الصلاه مع الناس حتى الحجر وفي خلف الناس يسبن لهم التكبير ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكونوا خلفهم وما في ذلك من الخير ودعوه المسلمين جميعا وما يزال من الرجال والتي يسأل هذه الآية تبسها أكثرها وتسكنها من جبالها والسنة خروج ناس من العيد والتكبير ليلة العيد حتى تنتهي الفطرة وقوله جل وعلا قل فرده الله ولا هداكم يوم عيد الفطر فرده الناس من غروب الشمس إلى انتهاء الفطرة والسنة يخرج يوم العيد بعد أن يخرج ثمرات عيد الفطر وفي ثمرات كما كان يفعل يفرد يوم عيد الفطر أما عيد الأضحى فالأفضل فيه أن يكون حتى بعد الصلاة لا فعل السنة وطلب الله من الإنسان السنة التكبير هذا لأن في الأضحى يكون التكبير من أول عشر إلى نهاية إلى مثل العشر ثلاثة عشر يوم كالتكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من أول ثلاثة عشر والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم ثلاثة عشر خمسة أيام مطلق ومغيب جميعا في خمسة الأيام الأخيرة من عرفة يعني هذا الجامع من كلمة التصوير يكبر أكبر الصلوات ويكبر بقية الأرض. نعم. لا نقول هو مصلى هو مصلى مسجد الجماعة السنة إذا جاء يجلس ما كان يصلى قبلها. يعني هم لا يغيب عن الناس ولا يفرقون الجماعات لأنه من أمه الأسنة الأسنة في الصلاة
خروج النساء 40
نعم والله السنة السنة يصح في هذا الفتح الذي نسمع إلى يوم الشمس في الشمس.
أولاً
هل يجوز عمل ميت الشعر من برأة من زينة أمام النساء ومحاريبها؟
لا.
وهل يصل الوضوء؟
إذا كان يجب يصوى أسوأ لا أما أسوأ فقال فلا يجلس فإن الشيء به يقول لي رسول الله أيضا هذا الشيء ولكن من السواء لإذا قطع شعر هذا عن السواء فلا بأس أو شهد هذا عن السواء فلا بأس فإن الشيء يغير بالهمة والصحة أما إذا كان هذا الشيء
أصبح بحنا بالسواء وحنا والصفاء لا أصبح سابق الله يقول ماذا يجب على الكثير عن الهجوم بالأجازية الدينية غير الصدقة ماذا يجب على الكثير عمله غير الصدقة
الفقير
ماذا يجب عليه عمله من الناحية الدينية غير الصدقة
فقير
نعم
فقير عليه صدقة فقصر لكن البقية عجز معنى الكثيرة تصفى لكن الفرق يؤديها قبل الصلاة ولو كان فقيرا إذا كان عنده ما يفضل عن عنده يومه ليلة صفى عن نفسه صفى عن زوجته صفى عن كل ولا من الأولاد وإذا كان عجز معنى الشيء أما الغني معروف عليه بثلاث مكة ثم صلى الله عليه وسلم فلا كن على حسن قال إن أنت ليش الله عليه شرع الله الكامل الصدق والفقير مصدق يتطلق أفضل الصدق المهزم لكن الفقير مصدق لا تيسر مثل ما قصر صدق من الأول بشيء تقل لكن الفقير صدق بثمرة بثمرة في يد اليار في يد اليار كل سنة اتقل من الأول بشيء تقل في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسأل وما لم يسأل لها قالت عائشة فلم أجد في البيت إلا ثلاثة أسرار فدفعتها إليها فدفعت لكن واحدة من بينها تمرة ورمعت الثقة التي تأكلها فاستطعمت بيتها التمرة الزائدة فشقتها بينهما نصفين قالت عائشة فأعجب من شأنه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أرض بها بأجله يعني بها النوع
بارك الله لكم جدي رحمه الله قتل بالخطأ فتاة صغيرة بندقية عندما كان يرعى الغنم في القرية وهو لم يتجاوز سن التكليف وربما بلغ سن التكليف ودفع له الجدي هي إدارة عن قطعة أرض ومضى على هذه الحادثة أكثر من 100 سنة وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام وإذا كان لديه أكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟
بعد 100 سنة كانوا يسألون بعد 100 سنة كانت
نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟
لا يا الله ما ممكن خلاص في الجمع فلا يعني العشاء أخير ما يقولون فصل بينهم من التأخير ما يقولون فصل بينهم صلوا مع الناس العشاء أخير وإنما هذا في جمع التقليد يضم العشاء إلى المغرب إذا قرأ من المغرب يقيم العشاء من التقليد وأما من التأخير إذا أخر المغرب ولا أخر العشاء بعدها ما يقولون
سارة الله يقول سبق أن قلتم في جدك لكم أن المسافر إذا أتم خلف المقيم فإنه يصلي الرواتب فما هو الدليل وحفظكم الله على ذلك
لأنه صلى صلاة المقيمين لما صلى صلاة المقيمين صلى في المقيمين صلى الرواتب من يصلى في السفر إلى قصر لم يصلى الرواتب إلا سنة الفجر وإلا التهجد الليل أما إذا خلق الإنسان مع المقيمين فلا خلق المقيمين قد فقل أفضل الله يصلى الرواتب
بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيك الجنة الكثير ويشكرك الموالاة.
نعم.
الله يكون شيخ.